السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم عيدكم وأيامكم الطيبة أيها الإخوة المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أفتتح قولي بكلام الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك يا رسول الله وإن مبغضك هو الأبتر المقطوع الذكر في الدنيا وفي الآخرة. كلمة إن شاء الله تبارك وتعالى أذكرها في هذه الأيام بمناسبة إعلان المسؤولين عن صالون حركة علمانيون بأنهم قد أغلقوا هذا الصالون وأوقفوا أعمالهم. بإذن الله تعالى أتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى علي من أني جبلني ربي سبحانه وتعالى على صفة طيبة وهي عدم التشاؤم، فدائما أقدم التفاؤل في الأمور كلها. وشرعنا الحكيم علمنا عدم الغلو في الانسياق خلف المشاعر مهما كانت هذه المشاعر طيبة، فالغلو مرفوض ولا بد من ضبط الانفعالات، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك بقوله أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون حبيب عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. أقول ذلك بمناسبة الصخب الدائر حول خروج المتحدث عن الحركة العلمانية في مصر ليعلن توقف نشاطها، والسبب كما ذكر أنهم ما عادوا يجدون ثمن إيجار الشقة التي يمارسون فيها نشاط الحركة في وسط البلد نظرا للظروف الاقتصادية كما يقول. وترتب على ذلك خروج البكائيات العلمانية واللادينية من كل صوب تندد بذلك، حتى قال خالد منتصر 15 عاما يعافر شباب العلمانيين في صالون متواضع التأسيس عميق التأثير، لم ينادي شباب منهم بممارسة عنف أو يدعو لكراهية دولة، في نفس الوقت الذي يكسب فيه الإسلاميون الملايين وينشئون قنوات ويتضخمون كالسرطان. وهذا الشباب المحب لبلده وللعلم وللسؤال وللحرية وللمستقبل يتسول، يعني هذا الشباب المحب كما يدعي يتسول لكي يكمل فقط مسيرته بكرامة. أنا حزين، زادك الله حزنا. وكتب شريف الشباشي كلاما قريبا من هذا وغيره كذلك، ولكنهم كما نعلم قليلون جدا نظرا لانحصار العلمانية في بلادنا كما هو معلوم. فأولئك الذين بكوا على توقف هذه الحركة كما نرى عددهم قليل ولا شأن لهم. وفي المقابل خرجت أصوات إسلامية تظهر الفرح والشماتة، وهذا أمر منتظر من الجانبين، فالمسلمون يفرحون بإفلاس أهل المنكر والباطل وتحجيم أماكن الشر والفساد، وأعوان الشيطان يلطمون حينئذ ويريدون أن تكون سبيل الله معوجة، لأنهم لا يعيشون إلا في الأجواء غير الصحية كعادة الجراثيم والميكروبات، فدائما الميكروبات والجراثيم تفر من الأجواء الطاهرة وتحوم حول العفونات والضلالات. ورغم ذلك فأنا أدعو إلى التفاؤل الحذر. لماذا؟ أقول علمني ديني وعلمتني الحياة وتجاربها ألا أتفائل إلا بحذر. لماذا؟
لأن ديننا علمنا أن الصراع بين الحق والباطل مستمر باستمرار الحياة، ولن يتوقف هذا الصراع طالما كان هناك بشر. فطالما كان هناك بشر في الأرض فهناك إبليس الشيطان الرجيم وأعوانه. ولذلك قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، سيوفقهم رب العالمين إلى إنفاق هذه الأموال، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وفي بيان ذلك أحب أن أوضح كلمة بين يدي هذه المسألة. إن أوروبا منذ أن دخلت في معارك مع المسلمين، وذلك من قبل الحروب الصليبية بزمن، ويتبذل قصارى جهدها من أجل النيل من هذا الدين وأهله، حتى وصلنا إلى العصر الحديث وانتصرت في أوروبا وكادت أن تبتلع العالم الإسلامي في الحروب الاستعمارية الأخيرة. ورغم انتصار أوروبا عسكريا وسياسيا واقتصاديا، إلا أنها لم تكتفي بذلك، بل سعت للسيطرة على العالم الإسلامي والعمل على تمزيقه وتفتيته. لماذا؟ حتى لا تقوم للمسلمين قائمة مرة أخرى، وذلك عن طريق الغزو الفكري والغزو الثقافي عبر المستشرقين والمبشرين، مستخدمين طائفة المستغربين من سماسرة الغزو الفكري والثقافي، ممن يتكلمون بألسنتنا ويحملون أسماءنا أسماء إسلامية، وبذلوا في ذلك الغالي والرخيص، حتى وصلنا إلى العصر الحالي الذي نجحت في أوروبا وورثتها ووريثة حقدها أعني أمريكا، نجحت في إقامة من ينفذ مخططاتهم من بني جلدتنا. وأصبح التمويل الأجنبي من الجمعيات والمؤسسات الغربية لما يسمى عندنا بمؤسسات المجتمع المدني، من حقوق إنسان وحقوق مرأة وحقوق طفل وحقوق الجنس الثالث إلى آخر هذه الأسماء، التي تطوي تحتها مؤسسات تأتمر بأوامر من وراء البحار وتتوجه بتوجيهات من وراء البحار. وكم عانينا وعانت بلاد المسلمين والعرب خاصة في الفترة الأخيرة من 2011 حتى الآن، ولم ينجو من ذلك حتى ما يسمى بجماعات الإسلام السياسي. وقد يستغرب المطالع لكلامي أني جعلت جماعات ما يسمى بالإسلام السياسي تبع للخواجة الذي يدير الجماعات العلمانية واللادينية، مع أن هذه الجماعات الإسلامية معادية كل العداء للجماعات العلمانية واللادينية أو فيما يظهر لنا، أما ما وراء الكواليس فذا علمه عند ربي. وظهر في أثناء الثورة وما شاكل ذلك ارتباطات ما كنا نحلم بها أو كانت تخطر ببالنا من ارتباط بين هذه الجماعات، جماعات ما يسمى بالإسلام السياسي وجماعات يسارية على جماعات من كل لون. فالسؤال هنا للمطالع لهذا الكلام باستغراب: كيف أقول هذا الكلام؟ وللإجابة على هذا أقول: هذا من باب التنوع الذي يسعى الغرب إلى إظهاره، وإلا فالجميع ينتهون إلى خطوط يمسك بها الخواجة الذي يمثل المعلم الكبير وهؤلاء صبيانه كما في الأدبيات الشعبية عندنا. فكل هؤلاء من الجماعات الإسلام السياسي على الجماعات العلمانية على اليسارية، الكل صبيان عند المعلم الكبير، حتى وإن ظهرت التناقضات الحادة بين كافة التوجهات من علمانية متطرفة جدا حتى تصل إلى الاشتراكيين الثوريين أصحاب الدمويات المعروفة، إلى علمانية متوسطة التطرف أو يقال عنها معتدلة، إلى إسلام سياسي كيوت كده كما يسمونه، حتى يصل الأمر إلى القاعدة عنفا وداعش وإن كان بوكو حرام وأمثال هؤلاء. وإن كانت التسمية التي طبعا تليق بهم شرعا عندنا في شرعنا هي الخوارج، خوارج عملاء منافقون ساعون لهدم عروة الأمة، أعوال للأعداء يعملون على هدم بلاد المسلمين، هم من قال الله سبحانه باختصار في كلمة جامعة هم العدو فاحذرهم. ونحن أو حتى الجماعات التي تحمل السلاح هي صنيعة غربية، حتى الجماعات التي تحمل السلاح هي صنيعة غربية، ولا يوجد مانع من تزويدهم بالمال اللازم للتسليح وللتدريب، ولكن هناك خصوصية في التمويل لهذه الجماعات التي تستخدم العنف، والتمويل لا يكون غير معلن. لماذا؟ حتى لو يقال إن بلاد العم سام تمول الإرهاب. خلي بالكم هذا أمر مهم جدا، لأن هذا الأمر مستغل في كل شيء، يعني الغرب ومن وراءهم أمريكا يتعاملون مع اختلاف العرقيات ويستخدمونها ويعملون على تجذيرها من أجل صنع فتن في المجتمع، العرقيات المتعددة، الأقليات الدينية، ومن الممكن أن يخترعوا مثل القديانية كما اخترعوها في الهند، ثم وريثتها البهائية، ثم استخدام سنة وشيعة. هذا الأمر لابد من أجل تفريق الأمة، فرق تسد. والسؤال الغريب هو لماذا يمول الغرب جماعات الإسلام السياسي؟ أقول حتى يسعى لتقويض الأمة ووضع شوكة في ظهرها وإضعافها وتمزيق وحدتها، لأنه كما هو معلوم أن التنازع يؤدي إلى الفشل، ولذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك كان المخطط الغربي الحديث إن نجحت الجماعات العلمانية في الوصول للحكم هل سيفرحون بهذا؟ لا، هم يريدون تحطيم الأمة، فيوعزون إلى الجماعات الإسلامية على إضعافها، وإن وصلت الجماعات الإسلامية للحكم اتهمت الدولة بأنها دولة مارقة عن طريق جماعات العلمانية، ويكون في خلفهم وفي ظهرهم جماعات الضغط الخارجي من بلاد العم سام، يتهمون الدولة لو وصلت الجماعات الإسلامية إلى الحكم بأنها دولة مارقة، وحينئذ يتم حصارها وفرض العقوبات عليها كما حدث مع نظام البشير في السودان. نظام البشير بعد ذلك أصبح نظاما مارقا، كذلك في إيران، فهم الذين أوصلوا الخميني إلى الحكم، ثم أصبح النظام بعد ذلك نظاما مارقا في نظر الغرب، حينئذ يسهل استهدافه. ولذلك لابد أن نفهم خطورة التمويل الأجنبي، سواء كان للإسلاميين أو العلمانيين أو لحقوق الإنسان أو أي جماعة، لأن الغرض ليس لصالح الأمة في جميع الأحوال، لأنه لو كان لصالح الأمة ولصالح الشعوب لدفعت الأموال من أجل إطعام البائسين والفقراء، وسعوا للقضاء على التصحر وعلى علاج الأمراض وعلى إقامة مساكن آدمية للبشر. ولكننا ما وجدنا تمويلا يأتي من منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس أو غيرها لسد جوع أو لعلاج مرض أو للتعليم. ولذلك الرئيس السيسي مرت وليس مرة واحدة سمعته يقول هل حقوق الإنسان هي الحقوق السياسية التي يظهرها الغرب ويموله ويقف خلفها؟ أليس من حقوق الإنسان أن يأكل، أن يشرب مياه النظيفة، أن يسكن في مسكن آدمي يليق به كإنسان، يعالج حينما يمرض علاجا لا يفرق بين الغني والفقير؟ ما هو المفروض لا يكون في العلاج وفي الأمراض فرق بين الغني والفقير، التعليم ما فيش فرق بين الغني وبين الفقير، الطعام المفروض تكون كده، أما الكماليات فهي التي تفرق بين الغني وبين الفقير. ولذلك هل توجد هذه التمويلات لتقسيم الأمة أو لتقسيم الكيان في الكيان الصهيوني؟ لا، الأموال تدفع مباشرة من الغرب للحكومة اليهودية، لكن لا تدفع لجماعات من أجل تفتيت المجتمع هناك، لأنهم يريدون أن تكون إسرائيل صلبة قوية فتية عافية. لكن عندنا بقى الواقع خلاف ذلك. الواقع هو الإنفاق ببذخ على هذه الجماعات متعددة المشارب. لماذا؟ لتفريق الأمة وزرع بذور الفتن والشقاق وإقامة الثورات حتى لا تهنأ الأمة بوقت تستطيع فيه أن تقوم ببناء أو بتحقيق تنمية. وكان المفروض لو كانوا يريدون خيرا للأمم وللمجتمعات والشعوب أن تنفق هذه الأموال على بناء الأمم وعلى بناء المجتمعات وتكون لرفاهية الشعوب. والسؤال الآن، إذا كان ما قلته صحيحا وهو عندي صحيح وعند غيري من الفاهمين للواقع وكيف تدار الأمم والسياسات، هو عندنا بفضل الله صحيح لا شك فيه، السؤال لماذا انقطع التمويل عن الحركة العلمانية حتى أعلنت إفلاسها؟ نقول هناك أسباب متعددة، فربما كان لانشغال المعلم الكبير البلطجي الأعظم أمريكا الآن بما هو أهم، وربما كان من باب ترتيب الأوراق وإعادة التنظيم وترتيب الأولويات، وربما وهذا هو الأقوى عندي من الاحتمالات أن هذه الحركة بذاتها وبأشخاصها قد تكون تجاوزت الخطوط الحمراء. أليس عبيدا عند من يدفع لهم؟ فعليهم حينئذ الالتزام بالقواعد، فمن خرج على القواعد عاقبه الخواجة واستبدله بغيره. وربما احتمال آخر، لم تستطع أن تنفذ ما كلفت به لأنهم مجموعة كانوا مثلا في نظر الخواجة من الفاشلين، ودائما هؤلاء المختارون يكونون فاشلون ساقطون، لا تجد فيهم أنت، هل تجد أنت من هؤلاء العلمانيين شخصا مميزا في فن من الفنون؟ أتحداك. هل تجد عالما من العلماء أحرز علما معينا يكون على رأس هذه الجماعات العلمانية؟ أتحدى. لا يوجد مبرز في فن ولا مبرز في علم ولا مبرز في مهنة من المهن، وإنما كلهم كما ترون يكونون مجموعة من يعني الفاشلين في تخصصاتهم. يعني إذا نظرت مثلا الرجل كخالد منتصر، أين خالد منتصر في الطب؟ أين خالد منتصر هذا طبيب جلدية أو شيء؟ أين هو في الطب؟ هتبحث عن هؤلاء الذين تصدروا في هذه المشاهد ستجدهم فاشلين تماما. لا يوجد واحد ناجح بفن معين أو محترف في حرفة معينة أو في مهنة معينة أو متفوق. حتى كان قال عليهم الشيخ محمد الغزالي قديما، بحثت عن هؤلاء لم أجد كيميائيا مبرزا ولم أجد فيزيقيا ولم أجد طبيبا ناجحا ولم أجد مهندسا بارعا، ولكن معظمهم كانوا خريجي كلية أداب وما شاكل ذلك، وكانوا ناس بتتكلم في الأدبيات فقط، ليسوا ويتكلمون عن العلم والتحقيق والثورة العلمية في أوروبا. أين أنتم؟ لا تجد شيئا على يعني على الإطلاق من ذلك. ولذلك عند وقت معين الخواجة لا يحب التعامل مع الفاشلين على فكرة، يعني الخواجة يحب ناس ناجحة، ولذلك يصدر القرار بالاستغناء عن الفاشلين بل وقض عليهم تماما ويكلف غيرهم، وغيرهم الطابور طويل في الانتظار. ولذلك قلت لكم لا تسرفوا في التفاؤل، فإن الأمر لا يعدو أن يكون كما قال بعض مشايخنا تغيير شكل من أجل الأكل، يعني المسألة تغيير شكل. والذي أرى أننا ربما كنا في حالة مخاض لمولود علماني جديد بشكل وبسمات وبشخوص جديدة وبأسماء جديدة لم تستهلك بعد، وجوه قديمة فشلت تدخل وجوه جديدة ودم جديد، لأن الفلوس عند الممول لا تنتهي، فهو لا يعاني من أزمة مالية. لماذا؟ لأن الخواجة لا يدفع من جيبه. اوعى تفتكر الخواجة بيدفع من جيبه فلوس في التمويل. للأسف نحن تعلمنا أن التمويل يأتي من هذه الجمعيات عبر البحار، ولكن المنشأ عربي، منشأ الفلوس اللي بياخدها لا يدفع من جيبه، من عندك أنت، من بلاد عندنا ضعيفة بلاد غنية، واخدين بالكم ولا لا؟ حتى إن لم يؤخذ منها المال عنوة هيؤخذ عن طريق يأخذون مقدراتنا بأبخس الأسعار. أبخس الأسعار بيأخذوا مقدرات هذه الأمة ثم بعد ذلك يعيدونها إلينا مصنعة بأغلى الأسعار. فرق ضخم يوضع في جيب الخواجة، منه تؤخذ نسب من أجل شراء بعض أصحاب الذمم الرخيصة من أجل تفتيت المجتمع وضرب المجتمع عن طريق ما يسمى بالتمويل الأجنبي الذي هو في الأصل مال عربي ومال إسلامي مأخوذ من أرضنا ثم يعاد إلينا في شكل معلب جديد. وأصحاب النفوس الضعيفة، أصحاب الأمراض النفسية الذين يريدون الشهرة، هؤلاء عندهم استعداد يعني يدفع يأخذ من أجل أن يبيع أهله، يبيع وطنه، يبيع دينه، يبيع مجتمعه من أجل حفنة من الدولارات. فالخواجة أبخل ما يكون، وهو لن يتكلف شيئا من جيبه، ومع ذلك فهذه الأموال التي تصل إليهم أصبحت ملكا لهم بالحيازة. ولذلك نسبها الله إليهم في قوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، مع أنها مأخوذة منا ولكنها بالحيازة تحولت إلى أموال لهم، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، ربنا يوفقهم حتى ينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشروا. العبرة الأخيرة التي أريد أن أذكرها وهي المهمة جدا التي تجعلنا بقى نتفائل بجد، ما هي؟ ليس إعلان حركة علمانيون عن إغلاقها وتوقف نشاطها نظرا لعدم التمويل، وإنما العبرة والدرس المستفاد الذي يفرحنا أن هذه الأرض أرض مصر أرض طيبة لا ينبت فيها الخبث أبدا، وهي طاردة لكل الأفكار المنحرفة عن دين الإسلام. الله تبارك وتعالى قال ذلك، قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. ولذلك لا يوجد في بلادنا والحمد لله تربة صالحة لنمو الشيوعية، ولا تربة صالحة للإلحاد، ولا تربة صالحة لنمو العلمانية. وهذا هو السر في انتشار الدعوة الإسلامية النقية، ليس كما يقول خالد منتصر نظرا للملايين، أبدا للملايين، هذه يأخذها أمثالكم من أصحاب ما يسمى بالإسلام السياسي من أرباب الخواجة. أما الدعاء حقيقة فأيديهم جافة من المال النجس، وهم بفضل الله تبارك وتعالى لا يأخذون شيئا، أغناهم الله تبارك وتعالى بالقليل جدا. فهذه الدعوة التي تنتشر عبر الديار المصرية وغير الديار المصرية هي دعوة الحق، ولذلك هذه لا تحتاج أموالا من أجل أن تستمر ومن أجل أن تستقر، أنتم الذين في حاجة إلى الأموال، وإذا جف المال أغلقتم منابركم. أما نحن فأصلا لا أقول جف المال، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى لا يوجد داعية صادق، لا يوجد داعية على منهج صحيح يأخذ شيئا من أجل الدعوة إلى الله، والناس يتقبلون الدعوة إلى الله، ذلك الدعوة تنتشر بدون أن يأخذ الناس رشوة على هذا. لكن الذي سيكثر سواد العلمانيين هو الذي يأخذ رشوة حتى يحضر صالونا أو يحضر ندوة أو يحضر أي شيء من هذه الفعاليات التي يفعلها العلمانيون. أما الذي عملنا مقرأة يجينا بفضل الله الناس مجانا، وممكن يجيبوا معهم سندوتشاتهم وهم جايين، لو عملنا ندوة من أجل أن نشرح شيئا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن ندفع رشوة، ولن ندفع حتى للشخص الذي يأتي من أجل أن يلقي المحاضرة حتى انتقالات بالنسبة له، هو من الممكن أن يدفع من جيبه حتى ولو كان موظفا أو كان محترفا على قدره، لأن هي دعوة الحق بفضل الله تبارك وتعالى. فلسنا كما قال خالد منتصر ملايين تدفع، تدفع لأمثالكم من أصحاب ما يسمى بالإسلام السياسي. فرقوا أيها العلمانيون، وأنتم تعرفون جيدا الفرق، لكن أنا أخاطب الناس الطيبين، فرقوا بين أهل التمويل وبين أهل الدعوة. فهذا الكلام الذي يقوله لأنه تربى على المال ولا يعرف إلا المال ولا يعرف إلا المنفعة، لأنهم تعلموا من أدبيات الشيوعية المأسوف على شبابها والمأسوف على شيخوختها، فكان كلامه كذب له قرنان. فالدعوة النقية لا تحتاج لرشوة ولا إلى تمويل، وإنما تحتاج إلى دعاء صادقين. تركنا لكم المال ولأربابكم واكتفينا بالدعوة إلى الله وإلى دين الحق، والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون بفضل الله تبارك وتعالى. هذه كلمة أحببت أن أذكر بها إخواني إثر هذا البيان الذي أصدرته حركة علمانيون. وبفضل الله تبارك وتعالى أهل الحق جاهزون للرد على كل شبهات هؤلاء. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، تلك الأرض الطيبة، الأرض الطيبة كما قال وأعيد وأكرر كما قال الله تعالى، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبثه لا يخرج إلا نكدا. فأرضنا أرض طيبة لا يصلح فيها أي بذر من بذور الشيطان، لا علمانية ولا إلحاد ولا شيوعية، فمهما صرف عليه وأنفق بفضل الله ستجتث من هذه الأرض بفضل الله ثم بفضل شعبها المؤمن. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم عيدكم وأيامكم الطيبة أيها الإخوة المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أفتتح قولي بكلام الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك يا رسول الله، وإن مبغضك هو الأبتر المقطوع الذكر في الدنيا وفي الآخرة. كلمة إن شاء الله تبارك وتعالى أذكرها في هذه الأيام بمناسبة إعلان المسؤولين عن صالون حركة علمانيون بأنهم قد أغلقوا هذا الصالون وأوقفوا أعمالهم. بإذن الله تعالى أتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى علي من أني جبلني ربي سبحانه وتعالى على صفة طيبة وهي عدم التشاؤم، فدائما أقدم التفاؤل في الأمور كلها. وشرعنا الحكيم علمنا عدم الغلو في الانسياق خلف المشاعر مهما كانت هذه المشاعر طيبة، فالغلو مرفوض ولا بد من ضبط الانفعالات، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك بقوله: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون حبيب، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. أقول ذلك بمناسبة الصخب الدائر حول خروج المتحدث عن الحركة العلمانية في مصر ليعلن توقف نشاطها، والسبب كما ذكر أنهم ما عادوا يجدون ثمن إيجار الشقة التي يمارسون فيها نشاط الحركة في وسط البلد، نظرا للظروف الاقتصادية كما يقول. وترتب على ذلك خروج البكائيات العلمانية واللادينية من كل صوب تندد بذلك، حتى قال خالد منتصر: 15 عاما يعافر شباب العلمانيين في صالون متواضع التأسيس عميق التأثير، لم ينادي شباب منهم بممارسة عنف أو يدعو لكراهية دولة، في نفس الوقت الذي يكسب فيه الإسلاميون الملايين وينشئون قنوات ويتضخمون كالسرطان. وهذا الشباب المحب لبلده وللعلم وللسؤال وللحرية وللمستقبل يتسول، يعني هذا الشباب المحب كما يدعي يتسول لكي يكمل فقط مسيرته بكرامة. أنا حزين، زادك الله حزنا. وكتب شريف الشباشي كلاما قريبا من هذا وغيره كذلك، ولكنهم كما نعلم قليلون جدا نظرا لانحصار العلمانية في بلادنا كما هو معلوم. فأولئك الذين بكوا على
توقف هذه الحركة كما نرى عددهم قليل ولا شأن لهم. وفي المقابل خرجت أصوات إسلامية تظهر الفرح والشماتة، وهذا أمر منتظر من الجانبين، فالمسلمون يفرحون بإفلاس أهل المنكر والباطل وتحجيم أماكن الشر والفساد، وأعوان الشيطان يلطمون حينئذ ويريدون أن تكون سبيل الله معوجة، لأنهم لا يعيشون إلا في الأجواء غير الصحية كعادة الجراثيم والميكروبات، فيدائما الميكروبات والجراثيم تفر من الأجواء الطاهرة وتحوم حول العفونات والضلالات. ورغم ذلك فأنا أدعو إلى التفاؤل الحذر. لماذا؟ أقول علمني ديني وعلمتني الحياة وتجاربها ألا أتفاءل إلا بحذر. لماذا؟ لأن ديننا علمنا أن الصراع بين الحق والباطل مستمر باستمرار الحياة، ولن يتوقف هذا الصراع طالما كان هناك بشر. فطالما كان هناك بشر في الأرض فهناك إبليس الشيطان الرجيم وأعوانه. ولذلك قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، سيوفقهم رب العالمين إلى إنفاق هذه الأموال، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وفي بيان ذلك أحب أن أوضح كلمة بين يدي هذه المسألة: إن أوروبا منذ أن دخلت في معارك مع المسلمين، وذلك من قبل الحروب الصليبية بالزمن، ويتبذل قصارى جهدها من أجل النيل من هذا الدين وأهله، حتى وصلنا إلى العصر الحديث وانتصرت في أوروبا وكادت أن تبتلع العالم الإسلامي في الحروب الاستعمارية الأخيرة. ورغم انتصار أوروبا عسكريا وسياسيا واقتصاديا، إلا أنها لم تكتفي بذلك، بل سعت للسيطرة على العالم الإسلامي والعمل على تمزيقه وتفتيته. لماذا؟ حتى لا تقوم للمسلمين قائمة مرة أخرى، وذلك عن طريق الغزو الفكري والغزو الثقافي عبر المستشرقين والمبشرين، مستخدمين طائفة المستغربين من سماسرة الغزو الفكري والثقافي، ممن يتكلمون بألسنتنا ويحملون أسماءنا أسماء إسلامية، وبذلوا في ذلك الغالي والرخيص، حتى وصلنا إلى العصر الحالي الذي نجحت في أوروبا وورثتها وورثة حقدها أعني أمريكا، نجحت في إقامة من ينفذ مخططاتهم من بني جلدتنا، وأصبح التمويل الأجنبي من الجمعيات والمؤسسات الغربية لما يسمى عندنا بمؤسسات المجتمع المدني، من حقوق إنسان وحقوق مرأة وحقوق طفل وحقوق الجنس الثالث إلى آخر هذه الأسماء، التي تطوي تحتها مؤسسات تأتمر بأوامر من وراء البحار وتتوجه بتوجيهات من وراء البحار. وكم عانينا وعانت بلاد المسلمين والعرب خاصة في الفترة الأخيرة من 2011 حتى الآن، ولم ينجو من ذلك حتى ما يسمى بجماعات الإسلام السياسي. وقد يستغرب المطالع لكلامي أني جعلت جماعات ما يسمى بالإسلام السياسي تبع للخواجة الذي يدير الجماعات العلمانية واللادينية، مع أن هذه الجماعات الإسلامية معادية كل العداء للجماعات العلمانية واللادينية، أو فيما يظهر لنا، أما ما وراء الكواليس فهذا علمه عند ربي، وظهر في أثناء الثورة وما شاكل ذلك ارتباطات ما كنا نحلم بها أو كانت تخطر ببالنا من ارتباط بين هذه الجماعات، جماعات ما يسمى بالإسلام السياسي، وجماعات يسارية على جماعات من كل لون. فالسؤال هنا للمطالع لهذا الكلام باستغراب: كيف أقول هذا الكلام؟ وللإجابة على هذا أقول: هذا من باب التنوع الذي يسعى الغرب إلى إظهاره، وإلا فالجميع ينتهون إلى خطوط يمسك بها الخواجة. الذي يمثل المعلم الكبير وهؤلاء صبيانه كما في الأدبيات الشعبية عندنا. فكل هؤلاء من الجماعات الإسلام السياسي على الجماعات العلمانية على اليسارية، الكل صبيان عند المعلم الكبير. حتى وإن ظهرت التناقضات الحادة بين كافة التوجهات من علمانية متطرفة جدا حتى تصل إلى الاشتراكيين الثوريين أصحاب الدمويات المعروفة، إلى علمانية متوسطة التطرف أو يقال عنها معتدلة، إلى إسلام سياسي كيوت كده كما يسمونه، حتى يصل الأمر إلى القاعدة عنفا وداعش وإن كان بوكو حرام وأمثال هؤلاء. وإن كانت التسمية التي طبعا تليق بهم شرعا عندنا في شرعنا هي الخوارج، عملاء منافقون ساعون لهدم عروة الأمة، أعوال للأعداء يعملون على هدم بلاد المسلمين، هم من قال الله سبحانه باختصار في كلمة جامعة هم العدو فاحذرهم. ونحن أو حتى الجماعات التي تحمل السلاح هي صنيعة غربية، حتى الجماعات التي تحمل السلاح صناعة غربية، ولا يوجد مانع من تزويدهم بالمال اللازم للتسليح وللتدريب. ولكن هناك خصوصية في التمويل لهذه الجماعات التي تستخدم العنف، والتمويل لا يكون غير معلن. لماذا؟ حتى لو يقال إن بلاد العم سام تمول الإرهاب. خلي بالكم هذا أمر مهم جدا، لأن هذا الأمر مستغل في كل شيء. يعني الغرب ومن وراءهم أمريكا يتعاملون مع اختلاف العرقيات ويستخدمونها ويعملون على تجذيرها من أجل صنع فتن في المجتمع، العرقيات المتعددة، الأقليات الدينية، ومن الممكن أن يخترعوا مثل القديانية كما اخترعوا في الهند، ثم وريثتها البهائية، ثم استخدام سنة وشيعة. هذا الأمر لابد من أجل تفريق الأمة، فرق تسد. والسؤال الغريب هو لماذا يمول الغرب جماعات الإسلام السياسي؟ أقول حتى يسعى لتقويض الأمة ووضع شوكة في ظهرها وإضعافها وتمزيق وحدتها، لأنه كما هو معلوم أن التنازع يؤدي إلى الفشل. ولذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك كان المخطط الغربي الحديث إن نجحت الجماعات العلمانية في الوصول للحكم هل سيفرحون بهذا؟ لا، هم يريدون تحطيم الأمة فيوعزون إلى الجماعات الإسلامية على إضعافها. وإن وصلت الجماعات الإسلامية للحكم اتهمت الدولة بأنها دولة مارقة عن طريق جماعات العلمانية، ويكون في خلفهم وفي ظهرهم جماعات الضغط الخارجي من بلاد العم سام يتهمون الدولة لو وصلت الجماعات الإسلامية إلى الحكم بأنها دولة مارقة، وحينئذ يتم حصارها وفرض العقوبات عليها كما حدث مع نظام البشير في السودان. نظام البشير بعد ذلك أصبح نظاما مارقا، كذلك في إيران، فهم الذين أوصلوا الخميني إلى الحكم، ثم أصبح النظام بعد ذلك نظاما مارقا في نظر الغرب، حينئذ يسهل استهدافه. ولذلك لابد أن نفهم خطورة التمويل الأجنبي، سواء كان للإسلاميين أو العلمانيين أو لحقوق الإنسان أو أي جماعة، لأن الغرض ليس لصالح الأمة في جميع الأحوال. لأنه لو كان لصالح الأمة ولصالح الشعوب لدفعت الأموال من أجل إطعام البائسين والفقراء، وسعوا للقضاء على التصحر وعلى علاج الأمراض وعلى إقامة مساكن آدمية للبشر. ولكننا ما وجدنا تمويلا يأتي من منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس أو غيرها لسد جوع أو لعلاج مرض أو للتعليم. ولذلك الرئيس السيسي مرة وليس مرة واحدة سمعته يقول هل حقوق الإنسان هي الحقوق السياسية التي يظهرها الغرب ويموله ويقف خلفها، أليس من حقوق الإنسان أن يأكل، أن يشرب مياه نظيفة، أن يسكن في مسكن آدمي يليق به كإنسان، يعالج حينما يمرض علاجا لا يفرق بين الغني والفقير؟ ما هو المفروض لا يكون في العلاج وفي الأمراض فرق بين الغني والفقير، التعليم ما فيش فرق بين الغني وبين الفقير، الطعام المفروض تكون كده. أما الكماليات فهي التي تفرق بين الغني وبين الفقير. ولذلك هل توجد هذه التمويلات لتقسيم الأمة أو لتقسيم الكيان في الكيان الصهيوني؟ لا، الأموال تدفع مباشرة من الغرب للحكومة اليهودية، لكن لا تدفع لجماعات من أجل تفتيت المجتمع هناك، لأنهم يريدون أن تكون إسرائيل صلبة قوية فتية عافية. لكن عندنا بقى الواقع خلاف ذلك. الواقع هو الإنفاق ببذخ على هذه الجماعات متعددة المشارب، لماذا؟ لتفريق الأمة وزرع بذور الفتن والشقاق وإقامة الثورات حتى لا تهنأ الأمة بوقت تستطيع فيه أن تقوم ببناء أو بتحقيق تنمية. وكان المفروض لو كانوا يريدون خيرا للأمم وللمجتمعات والشعوب أن تنفق هذه الأموال على بناء الأمم وعلى بناء المجتمعات وتكون لرفاهية الشعوب. والسؤال الآن، إذا كان ما قلته صحيحا وهو عندي صحيح وعند غيري من الفاهمين للواقع، وكيف تدار الأمم والسياسات؟ هو عندنا بفضل الله صحيح لا شك فيه. السؤال، لماذا انقطع التمويل عن الحركة العلمانية حتى أعلنت إفلاسها؟ نقول هناك أسباب متعددة، فربما كان لانشغال المعلم الكبير البلطجي الأعظم أمريكا الآن بما هو أهم، ربما كان من باب ترتيب الأوراق وإعادة التنظيم وترتيب الأولويات، وربما وهذا هو الأقوى عندي من الاحتمالات أن هذه الحركة بذاتها وبأشخاصها قد تكون تجاوزت الخطوط الحمراء. أليس عبيدا عند من يدفع لهم؟ فعليهم حينئذ الالتزام بالقواعد، فمن خرج على القواعد عاقبه الخواجة واستبدله بغيره. وربما احتمال آخر، لم تستطع أن تنفذ ما كلفت به لأنهم مجموعة كانوا مثلا في نظر الخواجة من الفاشلين، ودائما هؤلاء المختارون يكونون فاشلون ساقطون، لا تجد فيهم أنت، هل تجد أنت من هؤلاء العلمانيين شخصا مميزا في فن من الفنون؟ أتحداك. هل تجد عالما من العلماء أحرز علما معينا يكون على رأس هذه الجماعات العلمانية؟ أتحدى. لا يوجد مبرز في فن ولا مبرز في علم ولا مبرز في مهنة من المهن، وإنما كلهم كما ترون يكونون مجموعة من يعني الفاشلين في تخصصاتهم. يعني إذا نظرت مثلا الرجل كخالد منتصر، أين خالد منتصر في الطب؟ أين خالد منتصر هذا طبيب جلدية أو شيء؟ أين هو في الطب؟ هتبحث عن هؤلاء الذين تصدروا في هذه المشاهد ستجدهم فاشلين تماما، لا يوجد واحد نجح في فن معين أو محترف في حرفة معينة أو في مهنة معينة أو متفوق. حتى كان قال عليهم الشيخ محمد الغزالي قديما، بحثت عن هؤلاء لم أجد كيميائيا مبرزا ولم أجد فيزيقيا ولم أجد طبيبا ناجحا ولم أجد مهندسا بارعا، ولكن معظمهم كانوا خريجي كلية أداب وما شاكل ذلك، وكانوا ناس بتتكلم في الأدبيات فقط، ليسوا ويتكلمون عن العلم والتحقيق والثورة العلمية في أوروبا. أين أنتم؟ لا تجد شيئا على يعني على الإطلاق من ذلك. ولذلك عند وقت معين الخواجة لا يحب التعامل مع الفاشلين على فكرة، يعني الخواجة يحب ناس ناجحة، ولذلك يصدر القرار بالاستغناء عن الفاشلين بل وقض عليهم تماما ويكلف غيرهم، وغيرهم الطابور طويل في الانتظار. ولذلك قلت لكم لا تسرفوا في التفاؤل، فإن الأمر لا يعدو أن يكون كما قال بعض مشايخنا تغيير شكل من أجل الأكل، يعني المسألة تغيير شكل. والذي أرى أننا ربما كنا في حالة مخاض لمولود علماني جديد بشكل وبسمات وبشخوص جديدة وبأسماء جديدة لم تستهلك بعد، وجوه قديمة فشلت، تدخل وجوه جديدة ودم جديد، لأن الفلوس عند الممول لا تنتهي. فهو لا يعاني من أزمة مالية. لماذا؟ لأن الخواجة لا يدفع من جيبه. اوعى تفتكر الخواجة بيدفع من جيبه فلوس في التمويل. للأسف نحن تعلمنا أن التمويل يأتي من هذه الجمعيات عبر البحار، ولكن المنشأ عربي، منشأ الفلوس اللي بياخدها لا يدفع من جيبه، من عندك أنت، من بلاد عندنا ضعيفة، بلاد غنية، واخدين بالكم ولا لا؟ حتى إن لم يؤخذ منها المال عنوة، هيؤخذ عن طريق يأخذون مقدراتنا بأبخس الأسعار. أبخس الأسعار بيأخذوا مقدرات هذه الأمة، ثم بعد ذلك يعيدونها إلينا مصنعة بأغلى الأسعار. فرق ضخم يوضع في جيب الخواجة، منه تؤخذ نسب من أجل شراء بعض أصحاب الزمم الرخيصة من أجل تفتيت المجتمع وضرب المجتمع عن طريق ما يسمى بالتمويل الأجنبي، الذي هو في الأصل مال عربي ومال إسلامي مأخوذ من أرضنا، ثم يعاد إلينا في شكل معلب جديد. وأصحاب النفوس الضعيفة، أصحاب الأمراض النفسية الذين يريدون الشهرة، هؤلاء عندهم استعداد يعني يدفع يأخذ من أجل أن يبيع أهله، يبيع وطنه، يبيع دينه، يبيع مجتمعه من أجل حفنة من الدولارات. فالخواجة أبخل ما يكون، وهو لن يتكلف شيئا من جيبه، ومع ذلك فهذه الأموال التي تصل إليهم أصبحت ملكا لهم بالحيازة، ولذلك نسبها الله إليهم في قوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، معناه مأخوذة منا ولكنها بالحيازة تحولت إلى أموال لهم، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، ربنا يوفقهم حتى ينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشروا. العبرة الأخيرة التي أريد أن أذكرها وهي المهمة جدا التي تجعلنا بقى نتفائل بجد، ما هي؟ ليس إعلان حركة علمانيون عن إغلاقها وتوقف نشاطها نظرا لعدم التمويل، وإنما العبرة والدرس المستفاد الذي يفرحنا أن هذه الأرض أرض مصر أرض طيبة لا ينبت فيها الخبث أبدا، وهي طاردة لكل الأفكار المنحرفة عن دين الإسلام. الله تبارك وتعالى قال ذلك، قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، ولذلك لا يوجد في بلادنا والحمد لله تربة صالحة للنمو الشيوعية، ولا تربة صالحة للإلحاد، ولا تربة صالحة لنمو العلمانية. وهذا هو السر في انتشار الدعوة الإسلامية النقية، ليس كما يقول خالد منتصر نظرا للملايين، أبدا، الملايين هذه يأخذها أمثالكم من أصحاب ما يسمى بالإسلام السياسي من أرباب الخواجة. أما الدعاء حقيقة فأيديهم جافة من المال النجس، وهم بفضل الله تبارك وتعالى لا يأخذون شيئا، أغناهم الله تبارك وتعالى بالقليل جدا. فهذه الدعوة التي تنتشر عبر الديار المصرية وغير الديار المصرية هي دعوة الحق، ولذلك هذه لا تحتاج أموالا من أجل أن تستمر ومن أجل أن تستقر، أنتم الذين في حاجة إلى الأموال، وإذا جف المال أغلقتم منابركم. أما نحن فأصلا لا أقول جف المال، لأننا بفضل الله تبارك وتعالى لا يوجد داعية صادق، لا يوجد داعية على منهج صحيح يأخذ شيئا من أجل الدعوة إلى الله، والناس يتقبلون الدعوة إلى الله، وذلك الدعوة تنتشر بدون أن يأخذ الناس رشوة على هذا. لكن الذي يكسر سواد العلمانيين والذي يأخذ رشوة حتى يحضر صالونا أو يحضر ندوة أو يحضر أي شيء من هذه الفعاليات التي يفعلها العلمانيون، أما الذي عملنا مقرأة يجينا بفضل الله الناس مجانا، وممكن يجيبوا معهم سندوتشاتهم وهم جايين، لو عملنا ندوة من أجل أن نشرح شيئا من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن ندفع رشوة، ولن ندفع حتى للشخص الذي يأتي من أجل أن يلقي المحاضرة حتى انتقالات بالنسبة له، هو من الممكن أن يدفع من جيبه حتى ولو كان موظفا أو كان محترفا على قدره، لأن هي دعوة الحق بفضل الله تبارك وتعالى. فلسنا كما قال خالد منتصر ملايين تدفع، تدفع لأمثالكم من أصحاب ما يسمى بالإسلام السياسي. فرقوا أيها العلمانيون، وأنتم تعرفون جيدا الفرق، لكن أنا أخاطب الناس الطيبين، فرقوا بين أهل التمويل وبين أهل الدعوة. فهذا الكلام الذي يقوله لأنه تربى على المال ولا يعرف إلا المال ولا يعرف إلا المنفعة، لأنهم تعلموا من أدبيات الشيوعية المأسوف على شبابها والمأسوف على شيخوختها، فكان كلامه كذب له قرنان. فالدعوة النقية لا تحتاج لرشوة ولا إلى تمويل، وإنما تحتاج إلى دعاء صادقين. تركنا لكم المال ولأربابكم، واكتفينا بالدعوة إلى الله وإلى دين الحق، والله غالب على أمري، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بفضل الله تبارك وتعالى. هذه كلمة أحببت أن أذكر بها إخواني إثر هذا البيان الذي أصدرته حركة علمانيون. وبفضل الله تبارك وتعالى أهل الحق جاهزون للرد على كل شبهات هؤلاء. نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، تلك الأرض الطيبة، الأرض الطيبة كما قال وأعيد وأكرر كما قال الله تعالى، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبثه لا يخرج إلا نكدا. فأرضنا أرض طيبة لا يصلح فيها أي بذر من بذور الشيطان، لا علمانية ولا إلحاد ولا شيوعية، فمهما صرف عليه وأنفق بفضل الله ستجتث من هذه الأرض بفضل الله ثم بفضل شعبها المؤمن. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.